قال الرب يسوع في يوحنا 8:32: وتعرفون الحقيقة، والحقيقة تجعلكم أحراراً. هل أنت جائع لتحيا الحياة الأفضل وتعيش ميراثك في المسيح هنا على الأرض؟ استمع الآن للحق الذي يجعلك تحيا حياة الغلبة والانتصار، حياة الفرح والنجاح، حياة الشفاء والوفرة، وذلك من خلال هذا الحق المغير للحياة.
عبر له عن كلمات حبك. هللويا. حب رب بكل فكرك، كل قوتك، كل كيانك، كل مشاعرك. هو الأمين، هو أمين بكفاية أن يحتوي كل مواقف حياتك. هللويا. ما أعظم حبه، ما أعظم لطفه، ما أعظم إحسانه وتقديره ليك. يحبك كما يحب يسوع، يقدرك، أنت تمنك تمن يسوع. هللويا. أنا أحيا العمر كله لك، كل فكر قلبي، كل أغراضي ودوافعي لك وحدك. هللويا. مستحق كل حبنا، لك كل التفاتنا. هللويا. رب نشكرك من أجل كلمتك الحية، شكرا من أجل تأثير وعمل وفعالية الكلمة، تأثير وفعالية روح القدس في حياة كل واحد وحدة. أشكرك، أنت وحدك مستحق كل التفاتنا في كل لحظة من أيام حياتنا. أشكرك، شكرا ليك، شكرا لكلمتك الحية، استقبلها بكل خشوع بكل اتضاع في اسم يسوع. أمين. هكمل معاكم في السلسلة الملكوت الحالي.
بيوجد مشكلة عند البعض في فهم موضوع ان ابليس هزم، وان احنا دلوقتي في ملكوت الله، ام احنا دلوقتي في مرحلة ان ابليس هو اللي بيلعب في الملعب. وزي ما شرحت قبل كده ان في مشكلة ما بين فهم عند البعض، المشكلة دي في فهم إن إبليس هزم، إن رب يسوع هزم إبليس، وان احنا في مملكة دلوقتي فيها يسوع بيسود ام ابليس بيعمل في الارض. والمشكلة دي خلت البعض يوصل يا اما للناحية الشمال خالص يا اما للناحية اليمين خالص. ففي البعض بيقول ده دلوقتي وقت ابليس على الارض رئيس هذا العالم وهو الروح اللي بيعمل الان في ابناء المعصية ولسه هيجي وقت الرب في الموت الالفي. وفي العكس اللي بيقول ان دلوقتي جه الوقت بتاع رب يسوع على الارض بيسود ودلوقتي يعتبر الملك الالفي. وزي ما شرحت قبل كده ودي هتتحل في الحلقه للاسف هي دي اللي هدمت او استعجل البعض في فهمها. الان ناحيه تاثير الملك الالفي الارضي لكن ليس هذا هو الملك الارضي اللي فيه رب يسوع هيجي بنفسه على الأرض. لكن إحنا هنا الآن بنسود بنفس التأثير بتاع رب يسوع على الأرض. خلينا نشوف الحتة دي من الكتاب. افتح معايا عبرانية 2 اتكلم عن الملكوت الحالي فلازم نفهم الموضوع ماشي إزاي. خلي الكتاب هو اللي يشرح. وزي ما قلت قبل كده البعض بيقول إبليس دلوقتي أنت تقدر تقبل يسوع فإبليس دلوقتي ما قدرش يمنع حد فإحنا دلوقتي في مرحلة الملك الألفي. خلينا قبل دي أفتح معاك في رؤية 13 وعدد 1 و2. وبعض الناس وصلت الحتة فيها إن إبليس عبارة عن فكرة ليس كائن حقيقي. لاحظ أفلام الكرتون اللي فترة من الزمن قعد يأكل منها أجيال. لاحظ أن دايما يوجد قسمين في أي فيلم من الأفلام الأكشن بتاعت الأطفال. قسم الشخص الشرير والشخص اللي هو الخير اللي هو الكويس. وبعض الأفلام أو معظم الأفلام بدأت تاخد منحنى دلوقتي لها سنين عشان ترسم الأطفال فيطلع جيل في الحتة دي عبارة عن إيه؟ إني تلاقي شخص أو طفل كان مع بابا ومامته بس بابا ومامته مقفلين ومش منفتحين وعملين يمنعوه إن هو يطلع للعالم برا فهو بيعصيهم ويخرج للعالم بره فيكتشف ان هو كان محبوس واخر الفيلم يبقى الاب او الام بيعترفوا ان الولد على صح وان الاب والام هم اللي كانوا على غلط ان هم يمنعوه انه ينفتح على العالم. مما ينشئ جوا الطفل ان اكيد بابا وماما غلط لما بيقولوا لي لا على الحاجه دي هو أكلها كطعم هو مش دريان. والأفضل لو شخص بيدرس يجيب أطفال لازم يدرس أنه يفضل أنه يحط في ذهنه أنه يا إما هشتغل على الطفل دوا اللي أجعله للرب يا إما ما طلعوش في وش الدنيا أحسن ما جيبش أطفال. لأني إن كان الأم مشغولة وحط الكرتون وسايباه طول الوقت والطفل عمال ياكل 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 في الاخر خالص بيشتكى على سن المراهقه ان الطفل مش بيسمع الكلام بيتكلم بطريقه مش حلوه والكلام اللي احنا كتير قوي بتيجي طلبات صلاه. الموضوع ليس محتاج صلاه الان محتاج طبعا تشفع لكن الامر محتاج شغل في الاب والام اولا قبل ما يكون في الطفل. خلينا نشوف كتابيا هل ابليس كائن حقيقي ام لا؟ هل بيعمل الان؟ طلعنا قبل كده افسس 2 الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية كنتم قبلا في أفسس 2. خلينا نشوف كمان هيعمل إيه من خلال الوحش. في رؤية 13 وعدد 2 والوحش الذي رأيته كان شبه نمر وقوائمه قوائم دب وفمه كفم أسد وأعطاه التنين 3 كلمات قدرته وعرشه وسلطانا عظيم. اليوناني بتاعها إكساوجي ثرونوس ديونامس. إذن إبليس عنده قوة مأخوذة من ساعة ما كان كائن ممسوح بوظها وخرج للعالم وبيحاول يشتغل في العالم وهيدي الوحش ثلاث حاجات. من قال إن إبليس كائن مش حقيقي؟ الكتاب بيقول كائن حقيقي. من قال إن دلوقتي إبليس ملوش سلطان على الأرض؟ أمال إيه في الأرض؟ لكن من أمور مليانة بأمور سلبية. أين الأسد الذي يلعب مع الحمل دلوقتي؟ إن كنا بنقول دلوقتي هو مرحلة الملك الألفي اللي فيها رب يسوع هيجي بنفسه، لكن إحنا بنحيي تأثير الملك الألفي. وقلت من العار إن الله يضع أجندة لا تكتمل في تكوين واحد، والكتاب يوضح إنه الله خلق الإنسان على صورته وكشبه يسود ويتسلط على الأرض. افتح معايا كورنثوس الأولى 15. الأول خلينا نفتح عبرانيين 2 وعدد 7، خلينا نقرأ عدد 5. فإنه لملائكة لم يخضع العالم العتيد الذي نتكلم عنه، لكن شهد واحد في موضع قائلا: ما هو الإنسان حتى تذكره، وابن الإنسان حتى تفتقده؟ وضعته قليلا عن الله. أنا عارف أن جاي الملائكة في العربي وجاي الملائكة في الأصل اليوناني كمان، مما إدى للبعض اعتقاد أني مزمور 8 مفروض تيجي ملائكة، لكن يوجد حسب المراجع وتقدر تراجع دوت بنفسك ان الشاهد ده كان سر عند اليهود دايما بيقولوها بالطريقه دي حرصا علشان قدسيه السر ده ان الانسان تحت الله. فعشان كده الناس شافتها كده فقالت يبقى مزمور 8 بيتكلم كده، في حين اي واحد بيقرا بالعبري وضعتها قليلا عن الوهيم في العبري. لكن ليه هنا قالها كده؟ لان هي دي الطريقه اللي بيها كانوا بيقتبسوا الشاهد ده حرصا علشان سرية وقدسية الأمر ده. الكلام ده مثبت في مراجع كمان. لما يسوع نزل وحط نفسه تحت السيستم الملائكي فيعتبر خضع خصيصا عشان الإنسان للملائكة، لكن الإنسان هو اللي تحت الله وليس الملائكة اللي تحت الله، الملائكة تحت الإنسان. لأني في نفس عبرانيين 1 افتحها معايا صح لقبله عدد 14، أليس جميع أو خلينا من 13، ثم لمن الملائكة قال قط اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موطئا لقدمي؟ ما قالهاش للملائكة. أليس جميعهم أرواحا خادمة مرسلة للخدمة لأجل العاتدين أن يرثوا الخلاص؟ عشان كده هم خدمين لينا وليسوا فوقينا. نرجع تاني لعبرانيين 2، هنشوف كتابيا إن كان إبليس لديه سلطان ولديه عرش وهيعطيه للوحش، إذن هو كائن وهيفوض إنسان هيكون عامل مقابل بالضبط كده للتسليس الآب والابن والروح القدس. هيكون إبليس هو الآب بالنسبة للسيستم الشيطاني دوا، والابن هو الوحش هيضع سلطانه فيه، والنبي الكذاب هو مقابل للروح القدس. هو عايز يعمل مثلث أقانيم بالنسبة له، وده السيستم اللي من البداية حاول يعمله من أول نوح وقصة النفيليم. مش بس كده، حتى أريحة، لما تيجي تدرس عن أريحة تكتشف إن الأسوار الضخمة اللي كانت معمولة دي، ما تيجي ترجع للتاريخ وأعماق التاريخ والمراجع بتاعتهم هم، تكتشف ان الاسوار دي كانت معموله خصيصا عشان يتبني برج جوه مقابل البرج اللي ما تمش بتاع بابل. والاسوار دي حرصا لالا يجي طوفان، فكانوا بيتحدوا الله وعايزين يصنعوا مدينتهم، فعملوا اسوار وكان في وسط المدينه بتاعت أريحة برج وكان تحت الانشاء. فالفكرة جاية في أذهان البشر أنه يحصل اختلاط تاني ما بين الإنسان والأرواح الشريرة. هنا بيتكلم كتاب عن أن رب يسوع بيسود دلوقتي من خلال الكنيسة. كمل معايا. فبيقول عدد 5: فإنه لملائكة لم يخضع العالم العتيد الذي نتكلم عنه، لكن شهد واحد في موضع قال: ما هو الإنسان حتى تذكره، أو ابن الإنسان حتى تفتقد؟ وضعت قليلا على الله بمجد وكرامة كللته، وأقمت على أعمال يديك، أخضعت كل شيء تحت قدمي. لأنه إذا أخضع الكل له لم يترك شيئا غير خاضع له. وكيف بدأ يبص؟ خلينا نشوف العيان. العيان مش كل حاجة خاضعة لله دلوقتي، لكن رسمي كل شيء أخضع للإنسان، على أننا الآن لسنا نرى الكل بعد مخضعا له. ولكن ما توقفش عند عدد 8 وبس، كمل. ولكن عندي بعض الكلمات قول نراه عشان ما تفقدش المعنى، لكن خلينا نكملها. ولكن الذي وضع قرين على الملائكة يسوع نراه. فنرجع تاني لعدد 8: لسنا نرى الكل بعد مخضع له، لكن، وافتكر لكن في اليوناني معناها اشطب على فات، ولكن الذي وضع قرين على الملائكة يسوع نراه مكللا بالمجد والكرامة من أجل ألم الموت، لكي يذوق بنعمة الله الموت لأجل كل واحد، لأنه لاقى بذاك الذي من أجله الكل وبه الكل، وهو آت بأبناء كثيرين إلى المجد، أن يكمل رئيس خلاصهم بالإيمان. بيتكلم، بيرجع كل شوية يتكلم على رب يسوع في لحظة خلاصه لينا، فيبان كأنه لسه هيعملها، لكن هي تمت. إحنا عارفين أن خلاص تم. طيب، هو بيقول لسنا نرى لكننا نرى الآن مكلل. فالبعض يقراها ممكن يقول ده رب يسوع فوق في السماء مكلل، الأرض تحت في مرحلة من العناء، وهو فوق مكلل، هو خلص المهمة بتاعته وانتصر، احنا هنا على الأرض بس اللي نلعب الماتش التاني، هو لعب الماتش الأول. لكن لا، خلينا نشوف نفس الوعظ تاني ونعدي على نفس الحتة دي ونشوف الكنيسة في ملكوت حالي أم في ملكوت سوف يحدث فيما بعد. افتح معي كنوس الأولى 15. كنوس الأولى 15 بيتكلم عن القيامة، كان فيها ارتقى، بتتكلم في الوقت ده وإن ما فيش قيامة. فبولس بدأ يرد عليهم من عدد 21: فإنه إذ الموت بإنسان، بإنسان أيضا قيامة الأموات. هنقف عند المبدأ ده. إذا كان الموت دخل بإنسان، كذلك قيامة دخلت بإنسان. وإن كان إبليس استلم الأرض بإنسان، هكذا الأرض استلمت من إبليس تاني بإنسان. دي معادلة، لأنه كما في آدم يموت الجميع، هكذا في المسيح سيحيى الجميع. اشمعنى أنت قادر تقبل أن آدم أثر على الكل ومش مصدق أن يسوع أثر على الكل؟ ولكن كل واحد في رتبته، المسيح بكورة ثم الذين المسيح في مجيئه. أنا عارف أن بعض يسميها المسيح ثم البكورة ثم الذين المسيح في مجيئه، لكن هي المسيح بكورة ثم الذين المسيح في مجيئه. المسيح هو اللي قام أول واحد، وبعد ذلك النهاية متى هيسلم الملك. متى سلم الملك لله الآب؟ متى أبطل كل رياسة وكل سلطان وكل قوة؟ الآن لا يوجد إبطال، بمعنى أنه هيشيل الناس دي من مناصبها، الأرواح هتتشال من مناصبها وينتهي السيستم دوا، لأنه هو هيكون بنفسه هنا على الأرض. لكن وده هيحصل طبعا في النهاية خالص، لكن يجب ركز في اللي جاي بقى، لأنه يجب أن يملك حتى يضع جميع الأعداء تحت قدميه. تاني، ما قالش سوف يملك، جاية أنه الآن لازم يملك، فجاية مضارع مستمر، فهو بيملك دلوقتي حتى، إذن هو في مرحلة الملك دلوقتي. ما قالش سيملك، قال هو الآن بيملك إلى مرحلة إن كل حاجة تخضع له. أين المسيح الآن؟ في الكنيسة، لأنه يجب. طيب الأول بدأ يقول كل حاجة هتسلم، والموت دخل العالم، الإنسان بإنسان وإنسان دخل القيامة، ودي معادلة تقدر تطبقها على كل حاجة. وكده رجع وقال يسوع آمن الموت كبكورة، وبعد كده الباقيين. فبدأ يشرح أنه كل حاجة في الآخر ستنتهي، وهيسلم الملك لله. الابن نفسه هيستثمر، بيستثمر دلوقتي، وهيضع الملك كله للآب. قبل كده اتكلمت في مملكة ليست من هذا العالم، ووضحت في فرق ما بين ملكوت الابن وملكوت الاب، ملكوت الله. ملكوت الابن هو استثمار جوه ملكوت الله، هو احنا، هي المدينة اللي احنا فيها. فالكتاب بيقول لأنه يجب أن يملك حتى يضع جميع الأعداء تحت قدميه. معنى كده أن في أعداء بالجمع وليهم آخر، آخر عدو يبطل هو الموت. يبقى كده في أعداء، وفي واحد منهم هيكون الأخير، هو دوا اللي هيبطل. ما هي هذه الأعداء؟ ليسوا أشخاص، لكن كل ما هو من السيستم بتاع مملكة الظلمة والنظام بتاع مملكة الظلمة، للأسف الناس عمالة تنخرط فيه. افهم كويس قصة ان كل واحد يبقى له هوية بدأت تضيع نتيجة ما يطلق عليه العولمة دلوقتي. لما تيجي تتعرف على حد لم يعد في دفء تواصل بين الناس زي الأول، لما أي حد بيكلم حد ماسك الموبايل، إلى أن تصل مرحلة أن الاثنين في بيت واحد يبعتوا رسائل لبعض، صارت الهوية الآن في حاجة متحكم فيها بصورة فيها محاولة إعطاء لغة وفكر واحد عكس فكر بابل، أو زي فكر بابل، عكس الرب عمله مع ناس استغلوا الفكر الواحد واللسان الواحد. فنزل الرب بلبل ألسنتهم، تكوين 11. الآن بيحاول إبليس أن يضع لغة واحدة للناس وفكر واحد للناس. دي أعداء، طريقة دي عدو. وقوعك تحت نفس النظام أن تقول كما يقول الناس، الاقتصاد بيتعب. لما أنت تتعامل بنفس الطريقة دي، أنت بتاخد نفس الهوية فتذوق. لكن لما تيجي تتعامل مع الفكر الكتابي الإلهي، أنت بتخرج بره الفكر العالمي وأنت هنا على الأرض. فتملك هنا حتى، هيملك حتى. كيف يملك رب يسوع؟ من خلال الكنيسة، من خلال الكنيسة. عدد 25 تاني، لأنه يجب أن يملك حتى يضع جميع الأعداء تحت قدميه. آخر عدو يهزم هو الموت. لماذا آخر عدو هو يهزم هو الموت؟ هل نتكلم عن الموت الجسدي؟ كان نتكلم عن القيامة الجسدية هنا، مش الموت الروحي. وكان بينتقد إزاي أنتوا مش بتؤمنوا بالقيامة وبتعمدوا أطفالكم، أو بتعمدوا موت من أجل الموتى. ودي بعض الناس بياخدوها كمشجع إن حد مات أنا ممكن أتعمد نيابة عنه عشان يروح السماء. ده بولس اللي بينتقد، بيقولهم منين انتوا مش بتؤمنوا بالقيامة، ومنين انتوا بتعملوا دوا وبتعمدوا من اجل حد مات عشان ما كانش قبل يسوع فبتعمدوا من اجله. هنا بينتقد، بيستنكر، بيثبت من نفسهم انهم هم بيخالفوا بعض، بيقنعهم. لكن لا يوجد امل بعد ما الشخص يكون خرج بره اطار الارض ان يقبل يسوع. فهنا مش بيأكد النقطة دي. ده كل ده موجود في النص 15 كله صح 15. فبيقول آخر عدو يبطر هو الموت لأنه أخضع كل شيء تحت قدميه. ولكن حينما يقول أن كل شيء قد أخضع فواضح أنه غير الذي أخضع له الكل. معنى كده بيقول الله لما بيقول أخضع كل شيء فهو بيطلع نفسه بره الحزبة ويحط الابن في الحزبة دي. دي معنى الآية. ومتى أخضع له الكل فحينئذ الابن نفسه أيضا سيخضع للذي أخضع له الكل كي يكون الله الكل في الكل. إيه التارجت وإيه الهدف الإلهي اللي إحنا نقدر نعيشه دلوقتي؟ أن يصير الله هو الكل في الكل. هتحصل بالنسبة للعالم وبالعافية. هي دي أنه بقضيب من حديد هيقود الأمة. لأن في حالة من العصيان، في حالة من النفور، في حالة من رفض الله، زي ما قلت قبل كده في رؤية 9 وهو بيتكلم عن قد إيه الناس هتلعن الله رغم أنها عارفة أن اللي بيحصل ده وهو الغضب. الناس هتلعن الله رغم أنها عارفة أن ده الله، مش بيتوبوا، لم يتوبوا برضو. الحالة من الرفض والحالة العناد، يا إما الشخص بيقبل يسوع يا إما لأنه وضع نفسه في معسكر العدو. الوضع ما كانش كده لما رب خلق الإنسان، لما كانش حصل سقوط. لو شخص ما قبلش هذا الإله كسيد على حياته هيكون في علاقة بريئة على الأرض، ما كانش هيقبل حياة الله ويولد أو ياخد من الله الطبيعة بتاعته، ما كانش هيحتاج إلى ميلاد لكن هياخد الطبيعة. فكان رب يسوع هيجعل البشر بيعيشوا ويسود دولة على دولة، اللي قبلوه على اللي ما قبلهوش، لأن ما كانش فيه صبغة شيطانية، لدغة شيطانية وضعت في البشر. دلوقتي البشر مجبر أنه ينقذ من إيدين إبليس عبر قبول يسوع، وهذا ليس سيطرة لأن الإنسان وضع نفسه تحت إبليس. الآن الإنسان لم يعد محايد، الإنسان صار تبع إبليس، لازم يؤخذ إلى مملكة النور. الكتاب يوضح كل حاجة في الآخر خالص هتاخد على الآب، كل حاجة. بعدد 25 بوضح أنه لأنه يجب أن يملك حتى يضع جميع الأعداء تحت قدمي. إذن دوا واضح أنه تدريجي وحالي وليس مستقبلي. كيف يملك يسوع؟ عن طريق جسده. افتح معايا أفسس 1. عدد 5 السبق فعينا للتبني بيسوع. هنقرا مع عدد 4. كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قدسين وبلا لوم قدامه في المحبة. إذ سبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح نفسه حسب مسرت مشيئته لمدح مجد نعمته التي أنعم بها علينا في المحبوب. افتكر أنت منعم عليك، أنت لا تحتاج أنك تاخد نعمة فعلين الناس، أنت منعم عليك من الكبير نفسه من الله. لو فهمت طريقة التفكير دي هتتعامل مع الناس بصورة مختلفة. أن يوجد نعمة، يوجد مادة إلهية. النعمة هي جاية من نفس مشتقات كلمة مسحة، خارس، خارزمة، اللي هي نفسها هي مادة الروح القدس، هي اللي ميزت داود لما قال من أول ما هو دهن ورسم عرف أن الروح القدس من اللحظة دي جعله متفرد. لما مات شاول موتة عادية بكى عليه قال إزاي بتموت كشخص مش ممسوح؟ إزاي تحس إذن المسحة بتحمي الجسم؟ ربط المسحة دي بحياته. معنى كده فهمنا لهذه الأمور هو الطريقة اللي أنت بيها تدوق الكلام ده. الموضوع مش بيحصل بانك تبتدي تعرف معلومات بس، انت محتاج لازم تفهمها، محتاج تفهمها. افتح معايا هوشع 6. هوشع 4 عدد 6. قد هلك شعبي من عدم المعرفة. مش بس كده، هذا 14 الشعب بيهلك من عدم فهم المعرفة. بيقول لأنه لا أعاقب بناتكم لأنهن يزنون ولكناتكم لأنهن يفسقن لأنهم يعتزلون مع الزانيات ويذبحون مع نذرات الزنا. وشعب لا ركز لا يفهم لا يعقل يعاني أو يدمر. يبقى هلك شعبي من عدم المعرفة، وهلك شعبي أو يدمر شعبي من عدم الفهم، وليس فقط مش آيات أكون عارفها. بعض الناس يقول لك أنا حافظ الكتاب، لكن هل تفهم الكتاب بالصورة اللي الرب عايزها؟ هو ده اللي هياخدك من مستوى لمستوى، هو ده اللي هيخليك تفرق ما بين مستوى ومستوى تاني. نرجع تاني لأفسس واحد، كما اختارنا عدد 4 كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم نكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة. أنت قديس، أنت صرت متفرد. كلمة قديس شخص متفرد، ملهاش دعوة بأعمالك. هذا لا يعني أنك أنت تكون شخص متسيب في أعمالك، لكن دي حالة أنت صرت عليها. افتكر أن الجبل ما كانش بيعمل أعمال، رب قال لموسى اخلع عليك المكان انت واقف فيه مقدس فقط عشان حضور الله بقي في المكان، رجع اعمال المكان. معنى كده القدسيه هي انعزال المكان ده وصار للرب. اول ما رب قال لابراهيم اخرج من ارضك من عشيرتك، بدا يحصل التفات ان الشخص ده لم يعد يتكلم لغه بلده، بيتكلم باللغه الالهيه، بيختلف في منطق بتاعه والفكر بتاعه. فبدأ إبراهيم يواجه تكدس مضاد لي من أرواح شريرة، وبدأ إبراهيم بقوة روح القدس يحمى في العهد إنه حصل. شرحت ده قبل كده إنه إن كان في طيور بتحاول تمنع العهد ده. بدأ إبليس يتفرج على إن الله بيلتحم الإنسان مع شخص يتواطأ معه، شخص يقتنع به. الآن من أول إبراهيم لحد النهاردة يوجد سيادة وسلطان إلهي. إحنا صرنا جالسين عن يمين الآب. كمل معايا في الشاهد ده. بعد كده بيقول في عدد عشان الوقت نقراها من عدد 17 كي معاد 16 لا أزال شاكرا لأجلكم ذاكرا إياكم في صلواتي. أنا بصلي علشان تكتشفوا كي يعطيكم إله ربنا يسوع المسيح أبو المجد روح الحكمة والإعلان في معرفته معرفة أعمق مستنير عين أرواحكم لتعلموا ما هو الدعوة اللي دعاكم تدخلوا في علاقة فيه معايا فيها، ما هو المجد الغني المجيد الميراث الغني المجيد اللي موجود جوه القديسين دلوقتي، ما هي العظمة مش لسه في السماء لما نقول جوانا، ما هي العظمة القدرة أو القدرة العظيمة الفائقة المقارنات التي عملها نحونا نحن الذين آمنا حسب أو مساوي نفس القوة اللي عملها مع المسيح الذي عمله مع المسيح. هذا 20 إذ أقاموا الأموات وأجلسوا عن يمينه في السماويات عاليا فوق كل رياسة سلطان قوة سيادة وكل اسم يسمى، ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل أيضا، حط تحتها أسماء الأمراض، حط تحتها أسماء المشاكل، أي اسم يسمى، وأخضع كل شيء تحت قدمي وإياه جعل رأسا فوق كل شيء للكنيسة التي هي جسد، هي دي بتملك إلى أن يخضع كل شيء التي هي جسد ومن الذي يملأ الكل في الكل. ربي بيملأ هذه الكنيسة. أصح 2 عدد 1 وأنتم إذ كنتم أمواتا بذنوب الخطايا كنتم التي سلكتم فيها قبلا حسب دهر هذا العالم، قبلا حسب رئيس سلطان الهواء الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية. هو ده نفس الروح اللي هيدي الوحش كل السلطان أو السلطان والقدرة بتاعته، الذين نحن أيضا جميعا تصرفنا قبلا بينهم في شهوات جسدنا عاملين مشيئات الجسد والأفكار. بيحصر مشكلة البشرية في الكلمتين دول، إن البشر ماشيين حسب حواسهم الخمسة. إذن أفهم من كده إني أنا الآن متوقع إني ما أمشيش بحواس الخمسة، ما يمليش علي الجسد أعمل إيه، والأفكار أي طريقة التفكير، وكنا حسب الطبيعة أبناء الغضب كالبقين أيضا، الذي هو الذي الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها، ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح بنعم أنتم مخلصون، وأقامنا معه وأجلسنا معه عن يمينه في السماويات عاليا فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم يسمى، ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل أيضا. وأخضع كل شيء تحت قدمين الكنيسة. عشان كده لما بتكلم في عبرانيين 2 لكننا نراه، إذن الكنيسة الآن هي التي نراها هي جسده. وفي كولوسي 15 بيتكلم في عدد 25 أنه يجب أن يملك حتى يضع جميع الأعداء تحت قدمين. إيه المتوقع في المملكة دي؟ إيه الحاجة الصورة اللي أقدر أقول عليها المملكة اللي إحنا فيها تتميز بيها؟ تعال نرجع لورا شوي، افتح معايا خروج 8. وعدد 19 ضربة البعوض. عدد 19 فقال العرافون لفرعون هذا إصبع الله. ركز في كلمة، ولكن اشتد قلب فرعون فلم يسمع لهما كما تكلم. اشتد قلب فرعون، عشان لما تيجي تسمع في رومية 9 ازاي قص رب قلب فرعون، في الحقيقة فرعون قص قلب نفسه، لكن الضربات اللي جات دي كان مفترض انها تاخد فرعون انه يعدل مساره، فصارت زي بالظبط كده الشمس لما بتيجي على الارض. من سنين شرحت النقاط دي، ان في خصومة جوا الناس، اني احببت يعقوب ابغضت عيسو وشد وقص رب قلب فرعون. رمية 9 عامل مشكلة عند البعض، لكن له مفتاح في اخر الاصحاح انه لعدم الايمان في الاشخاص دي كانت مضادة لله، فرب شافهم بالعلم السابق ان عيسو مش هينفع، يعقوب لا هينفع، عشان كده اختار ده ويجي منه، وليس اختيار بمزاج الرب، لكن الانسان هو اللي جعل نفسه في الوضعية دي. اخر 9 في حوالي 4 اعداد يتكلم عن المفتاح، لكن هنا مش ده هدف الموضوع. الكتاب يتكلم اصبع الله، العرافين نفسهم اعترفوا قالوا الموضوع خارج ارادتنا، مش عارفين نقلد، مش عارفين نمنع، مش عارفين نمنع اي شيء من اللي بيحصل ده. ده اصبع الله، الله داخل في الارض، الله بيلعب في الارض، مش هنقدر نتحكم في الموضوع. يبقى اذا اصبع الله شغال من العهد القديم صح؟ لا، شغال في العهد القديم لمن؟ لمن قطع عهد معهم. افتح معايا نفس الكلمه دي، رب يسوع اقتبسها ليهم عشان يفهموا. افتح معي رؤى 11. قبل دي افتح معي تثنية 9 وعدد 10. وأعطاني رب لوحي الحجر المكتوبين بإصبع الله. اللفظ ده ولي معنى عندهم، إن الروح القدس بيدخل بصورة ملموسة في الأرض، ملموسة في الأرض، وليس قصة أن الله كتب اللوحين، لا، الكلمة دي لها معنى عندهم، أن هذا ما إلا عبارة عن تدخل إلهي في كرة الأرض، هذه القدرة الإلهية مستعلنة على البشر، ليس إله يعيش في السماء والإنسان منعزل عنه، ده الله بيدخل في الأرض ويعمل إنجازات معينة في الأرض علشان صالح الإنسان الذي يتبعه. افتح معايا لوقا 11 وعدد 20. لما قالوا أنت بتطلع أروح شريب ببعر زبول، قال لكن إن كنت بإصبع الله أخرج الشياطين فإيه؟ فقد أقبل عليكم قد أقبل عليكم ملكوت الله. معنى كده رب حب يحط لينا أن ملكوت الله هو سيادة وتسلط إصبع الله، أي تدخل الله في المواقف الحياتية. أيعقل أن إصبع الله يتوقف بعد كده؟ الفكر اللي انتشر سنين أن إحنا في ملكوت روحي فقط غاب عن الفكر ده نقطة، أن الملكوت الروحي أقوى من الملكوت الأرضي وأكثر تأثيرا من الملكوت الأرضي. أيعقل الرب يتدخل في أمور في العهد القديم بإصبع الله ولا يتدخل في الأمور بتاعت العهد الجديد بإصبع الله؟ أيعقل الممتلئين بروح القدس دلوقتي، الساكن فيهم روح القدس وليس يحل، لا يرى إيدين الروح القدس على حياتهم؟ إزاي؟ ده السبب أن المعظم اللي كان بيسمع أن هذه الأرض هي أرض العناء كان فيه عدم قبول داخلي جواه لو كان صادق مع نفسه. الفكرة في أن في حالة من التغطية أو التعتيم على أن في حالة عدم رضا على هذا الفكر. وأول ما حد يتكلم بأن الله بيتدخل في الحياة، بلاش تعشم من الناس، بلاش كذا، ودي شرحتها في المعجزات وكيف تنجح، وشرحت قد إيه بترجع الناس تعاني إنها تصنع معجزة، لأن الموضوع في إيدين الإنسان دلوقتي مش في إيدين الله، فتاخد وقت عشان تصنع معجزة. ساعات بيبقى المرض أسبق لأنه مزروع له كمان بآيات مشروحة غلط، فالإنسان يصلي ويموت ما يحصلوش حاجة، فيرجع يقولوا أهو صلينا ما حصلش حاجة، الناس اتعشمت. في الحقيقة الزرع الإلهي هو اللي كان محتاج أن يزرع سابقا. رب يسوع وصل في حالة فيها نفس الفكرة بالنسبة للخلاص مش بس للشفاء، مسك أشخاص وقال لهم لا دخلت ولا خليت الناس تدخل. معنى كده وضع على الأشخاص اللي علموهم كده المسؤولية. عشان كده يوجد ألام لا داعي لها هنا على الأرض. الكتاب بيتكلم عن ألم واحد بس ينفع يكون، وهو الافتراءات. افتح معايا افتراءات والاضطهادات، تمثاليوس الثانية 2 وعدد 12، زي ما وضحت قبل كده إن كنا نصبر فسنملك أيضا معه. يختلف الوضع معه ونملك به. رومية 5 عدد 17 اللي فاتت كانت تمثاليوس الثانية 2:12، لكن رومية 5:17 لأنه إن كان بخطية الواحد قد ملك الموت بالواحد، فبالأولى كثيرا جدا جدا الذين ينالون فيض النعمة وعطية البر سيملكون في الحياة بال وليس مع. إذن الكنيسة هي في مرحلة ملك دلوقتي إلى أن توضع كل حاجة تحت قدم. لماذا آخر عدو يهزم هو الموت؟ لأن علشان الموت دوا ناخد الأجساد الممجدة، هذا ليس صالح أن احنا نعيش على الأرض بالجسد دوا. كان هيبقى مجموعة من الناس قبلت يسوع وأخذت الجسد دوا لو في حالة أن ما كانش آخر عدو يهزم، وكان في الوقت دوا الأشخاص اللي عرفوا الرب كان جيل واختفى، ما كانش هينفع يقعدوا على الأرض. مش كده كان في آخر وضع آخر عدو يهزم أن نأخذ الأجسادية، لكن إلى أن نأخذها مفعول الروح القدس على جسم الإنسان يساوي نفس مفعول القيامة. افتح معايا رومية 8 يمنعك من أن تشيخ، يمنعك أنك أنت يقدر يشتغل على جسدك لو أنت اديته مساحة. في رومية 8 وعدد 9 وأما أنتم فلستم في الجسد، كانت فيها بكده، أنتم دلوقتي في الروح إن كان روح الله ساكنا فيكم، ولكن إن كان أحد ليس له روح المسيح فذلك ليس له، وإن كان المسيح فيكم فالجسد ميت بسبب الخطية وأما الروح فحياة بسبب البر. يعني الأفضل تيجي وإن كان في الأصل كده، إن كان المسيح فيكم فالجسد بيموت بسبب الخطايا وأما الروح فيعطي حياة بسبب البر. وإن كان روح الذي أقام يسوع من الأموات ساكنا فيكم، فالذي أقام المسيح من الأموات يعطي حياة لأجسادكم القابلة للموت. كلمة المائتة شرحتها من سنين، قابلة للموت، أيضا بروحه الساكن فيكم. بعض الناس بيقروا الآية دي عن القيامة لكن بيقول الآن الروح القدس ليس ساكن في أجساد الموتى، الروح القدس مرافق لروح الإنسان، لما الإنسان بينتقل بياخد روح القدس ساكن في روحه، فبالتالي مش بتكلم للموتى. وأكيد الرسالة مش للموتى، يعني مش بتقرأ إلى الموتى الذين في رومية، أوكي؟ فبالتالي الرسالة تقرأ لناس عايشة يذوقوا روح الحياة يعمل في جسدهم، فبيقول لهم إن كان روح الأقام المسيح ساكن فيكم يعطي حياة لأجسادكم. كلمة المائت هي قابلة للموت، mortal buds، معنى كده إلى أن يبطل آخر عدو. الآن الروح اللي أقام المسيح شغال في جسدي يعطي حياة لجسدي، هذه الطريقة من ناحية آخر عدو. لكن يوجد أعداء في النص، ولازم يملك إلى أن يخضع الكل. مش هننتظر الرب يعمل دواء في الملك الألفي، الآن بنعمله، لأن هو بيتكلم هو عن ملك حالي مش سيحدث بعدين. الكنيسة الآن بتسود في هذه الحياة على مواقف الشخص، بيسود على مواقف الشخصية. الفكرة أنه أساساً يوجد أكتر من مشكلة في الموضوع ده، مشكلة عدم تمييز، أن في حالة من التضاد الروحي مع الإنسان، وحاول إبليس يفسد دوة في أفكار الناس عشان ما يشخصوش إن ده إبليس فما يقاوموش. بالعكس راح بدل المشهد وحط الفكرة رب قالها إنه ذئاب فيليبس حملان، فحط تعليم ذئب لكن بكفر حمل، إنه الرب هو اللي ورا المشاكل دي. فبدأ الإنسان ما يفكرش في المقاومة، فبدأ يقابل الأمر كأنه صديق فلا يقاوم. فبالتالي بدل ما ياخد اتجاه الرفض ويسود على الموقف، بدأ ياخد اتجاه الصداقة. فأول مشكلة بداية خيط المعجزة مع الإنسان والسيادة أنه يشخص أن دي مش إيدين الله، دي بداية الحاجة. تاني حاجة يتعلم كيف يقول لا ويسيطر ويسود ويملك على المواقف دي، إن الأمر مش بيحصل أن الرب هو اللي بيتصرف فيه، الموضوع بيحصل بأني أنا بفهم مبادئ معينة فأدخل رب في حياتي. نرجع تاني للمملكة اللي احنا فيها. المملكة اللي احنا فيها لها بروتوكول، دي مملكة روحية لها السيادة على الأرض. لكن خلينا أقول قبل ما ندخل على المملكة باستفاضة فيها، خليني أمسك فروقات سريعة ما بين الكنيسة والملك الألفي. أولا الكنيسة تسود في المسيح أو بالمسيح بمساعدة الروح القدس هنا على الأرض، في حين أنا بعمل مقارنة الملك الألفي يسوع بيسود بنفسه، هيجي مجيء تاني ويسود 1000 سنة. الآن إحنا ككنيسة بنسود، إحنا جسد. تخيل معايا شخص طويل قوي، راسه فوق جسمه تحت، راسه في السماء جسمه تحت. اللي في منكم حضر بعض المحاضرات اللي شرحتها قبل كده، رسمت رسمة فيها كرة أرضية عليها الجسم والراس فوق في السماء. ده المشهد اللي فيه بيقول الكنيسة هي جسده ومش ناقصة حاجة، هو يملأ الكل في الكل. إذن الكنيسة هي ملء الله على الأرض، هي عمود الحق وقاعدته. عشان كده إذا شلنا عمود المبنى والقاعدة بتاعته الأساس بتاعه، المبنى هيقع، وده اللي يحصل في الضيق. عشان كده اللي ساند الأرض دلوقتي وجود الكنيسة. لكن خلينا نمسك ونشوف، الكنيسة هي وجود الإنسان اللي مولود من الله ممتلئ بروح القدس يبتدي يسود على حياته وظروفه وشؤونه، وليس أن يسود على الآخرين، وليس أن يحارب بالدراع زي العهد القديم. دلوقتي مسكنا سلاح الله الكامل كله أدوات فعالة قادرة بالله. لاحظ الألفاظ، قادرة بالله في نص الثانية عشرة، قادرة بالله على هدم حصون، إذ أسلحة محاربتنا ليست جسدية بل قادرة بالله. قادرة، مواصفات السلاح الروحي اللي احنا شغالين بيه قادرة بالله، نقدر نكون بنهدم حصون. في أفسس 6 بيتكلم عنه ان السلاح دوا بعد ما انتم تعملوا كل شيء ان تثبتوا، وقادر انك تكون بتطفئ سهام الشرير الملتهبه. فصار في حاله من الخمول للبعض اللي بدا ياخد ويقبل ان اللي على الارض هي ارض عناء وشبهت بالبريه. وشرحت قبل كده في تثنيه 1 موسى مسك الشعب يعاتبه وقال له انتوا السبب في نحن ندخلش أرض الموعد، ليه شككتوني في إن إحنا نمتلك العمليق وقصة العمليق وخوفتونا، خلتوني أتحرك وأبعث جواسيس. ففكرة تجسس الأرض، ويا ما سمعنا عندي أنا رايح أتجسس الأرض مقتبسين من التجسس، لكن ده أساسا ما كانش فكر كتابي. لكن رب قال في سفر عدد صحر 13 وقال لموسى اتحرك وابعث. اوكي، لان رب بينزل لمستوى الانسان، وزي ما طلبوا ملك قال لهم اتسوكي على الملك، مع اني دي مش فكره الله. فرجع موسى وقال لهم انتوا السبب ان انا مش ان احنا مش هندخل ارض الموعد نتيجه تشكيككم في امتلاكنا للارض وخوفكم من العمليق. فاذا ده مش فكر اساسا صح. فاحنا مش مفيش الفتره بتاعه ال 40 سنه بتاعه البريه التي تقابلها الكنيسه. وشرحت قبل كده إن كنا هنشبه دوا، لماذا في حرب في أرض الموعد؟ إن كنا هنشبهها بالسماء. لو أنت عايز تقول إن أرض الموعد تشبه السماء، تشبه بالسماء، والبرية تشبه بحياتنا على الأرض دلوقتي، لماذا يوجد حروب في أرض الموعد اللي دخلوها؟ ولماذا يوجد انتكاسات وقيام وانتكاسة وقيام؟ إذن دي حياة على الأرض. إن كنت عايز تشبهها لازم تكون بتطابق حسب الاكسيجيكال او الطريق العلم التفسير، وازاي تتحرك في تربيط الامور صح كتابيا وتشرحها بتدقيق بصوره تحليليه سليمه. يبقى اول حاجه الكنيسه هي بتسود بمساعده الروح القدس. المقارنه في المقابل ان رب يسوع هيسود على الارض بنفسه موجود واحنا تحتيه. ثاني حاجة، إبليس مش مقيد في الحقبة بتاعتنا. في الناحية التانية إبليس مقيد، وسبق وقلت إحنا في أعلى مرحلة حيث يوجد العدو وإحنا منتصرين. يرتب مائدة تجاه مضايقية، يتم بالضبط كده أن يوجد عدو والانتصار. هذا ليس أن رب يعني خايف من إبليس فهيقيد، لا لا، دي فترة راحة على الأرض. واقعا هي مش تبقى راحة في الأول، إن هيحصل فيها عقوبات كتيرة للناس اللي هي بتحاول تعصي. فإذا إبليس مش مقيد في فترة الكنيسة، إبليس مقيد في فترة الملك الألفي حسب رؤية 20. نقطة الثالثة، أني الآن لدينا أجساد عادية، وقتها هيكون لدينا أجساد ممجدة. لفظ جسد نوراني لم يطلق في الكتاب المقدس، أنا عارف أن ده لفظ معتاد، لكن هو اللفظ السليم هو جسد ممجد. اللفظ نوراني ده ولي خلفية، لكن هي الأدق هي جسد ممجد، لأن ليس كل الناس هتضيء وهي واخدة الجسد ده. الكتاب يتكلم في دانيال الفاهمون هيضيئون، في ناس مش فاهمة فمش هتضيء. فكل شخص هيبان بنفس الإضاءة اللي حصلة في روحك دلوقتي، قد تكون معتمة أو مش باينة دلوقتي في أجسادنا. فبالتالي ليس الكل جسده هيكون بينور، لكن الجسد هينور للأشخاص اللي كانوا على الأرض بيأكلوا الكلمة، فيصير في إضاءة مختلفة ما بين شخص والتاني حسب استنارته في الأرض. فمش من قليل كتبوا عليها استنارة. النقطة اللي بعد كده، دلوقتي وقت عمل أن نمد ملكوت الله، أما في الملك الألفي فهو فرض ملكوت الله على الأرض. الآن بكل سلاسة بنقول الشخص اقبل يسوع دون أي فرض على الشخص، لكن في الملك الألفي حتما. وفي ناس مش بكل قلبها هتعمل ده، هم دول اللي هيكونوا قابلين للتضليل بعد كده لما يطلق إبليس تاني زمانا يسيرا. فدلوقتي احنا في وقت شغل، وقتها هيكون وقت راحة، لكن مش راحة للآخر، لأن هيبقى فيه زي ما قلت عقوبات. استعد للحياة دي، احنا قربنا. في لوقا 19 عدد 11، وإذ كانوا يسمعون هذا عاد فقال مثلا أنه كان قريبا من أورشليم، وكانوا يظنون أن ملكوت الله عتيد أن يظهر في الحال. فقال إنسان، رب ضرب مثل يعني، فقال إنسان شريف الجنس ذهب إلى كورة بعيدة ليأخذ نفسه ملكا ويرجع، فدعا 10 عبيد له وأعطاهم 10 أمناء وقال لهم تاجروا حتى آتي. دلوقتي هو وقت ليس أن الإنجيل متاجرة، لكن هنا بيقولوا اعملوا، في ترجمتني اعملوا حتى آتي. فبدأ يشرح أنه الآن هو زرع المبادئ الكتابية الإلهية بصورة سلمية. ما هو الزي الذي يرتدي رب يسوع دلوقتي؟ رب يسوع لسه ما لبسش لبس الحرب. هتيجي تدرس وتشوف الكتاب بيقول سنراه كما هو، ده في وقت اللقاء، لكن في رؤية 1 بيتكلم انه شافه لابس لبس مختلف على رؤية 19 زي عسكري. معنى كده يوجد مشاهد فيها رب يسوع بيتحرك طبقا للحالة. الآن احنا بنعمل، ده وقت الشغل سلمي. في الوقت اللي بعد كده هيكون ليست حرب بإيدين لكن باللسان. رب يسوع هينزل يخلص على الحرب الدائرة اللي موجودة، ويبدأ الملك الألفي في الوقت ده. هنكون احنا طلعنا وبعد كده هننزل معاه. فمعنى كده احنا في مرحلة دلوقتي فيها ايه؟ حالة أروع من أبسط شيء هو التعامل مع الأمور دي الجسدية، ويخلص الحرب في الحال موضوع هيخلص مش دي. لكن الآن هو وقت عمل فيه أن رب مش بيستعمل حاجة استعجالية زي أي اتنين بيتخطبوا بعد كده بيتجوزوا. في مرحلة إعداد عملها مع شعب إسرائيل فجي رب يسوع، عملها دلوقتي مع الإنسان فيقبل الرب ويجد فرصة أن يفهم هذا الإله ويذوق في نفس الأرض اللي حاول إبليس يسلمها يستلمها، يذوق انتصارات بحيث يبقى الإنسان عاش كل المجد اللي رب عايزه هنا على الأرض، حتى يتم تطبيق الأجندة السماوية كما هي، وإلا يبقى الإله هذا فشل في تطبيقها وطبقها بعد ما شال إبليس. بس 6000 سنة الشميطة اللي احنا فيها 7000 سنة دي 6000 فشل فيهم الرب، وسينجح بعد ما يشيل العدو. في الحقيقة لازم ينجح هنا، يملك حتى توضع الأعداء تحت الخريطة دي. مش كله كان قادر يلقطها بالصورة دي، مما استساغ البعض ان احنا دلوقتي في أرض العناء والتعب، مما بناء على هذا اقبل ان تكون في الحالة دي. وأعلم كثيرا عن هذا الأمر، مما جعل البعض يبتدي يروج للفكرة دي ويقاوم العكس، ويقاوم العكس. وكل ما تيجي تدرس عن كمية حاجات وعبادات على مستوى العالم، من أكثر عبادة مشهورة وهي تعمل في الخفاء وراء كمية عبادات كثيرة هي الفكر الماسوني، وهي عبادة الشيطان بس بصورة منظمة. الهدف لما تيجي تبص وتشوف الهدف إخراج إبليس من التهمة ووضع الرب في التهمة، فيصير الإنسان بيتوجه في عدوانية ضد الله. اتفرج على أي حد دلوقتي في أفكار إلحاد، يوجد إجابات على أسئلته، بس أول حاجة هتلاقيه بيخبط فيها ها قل لي. دايما هتلاقيه بيتكلم عن إدارة الأرض إزاي من هذا الإله اللي انت بتسميه انه بيدير الأرض، وفي الحقيقة هو اللي بيدير الأرض، شرحتها قبل كده، الإنسان هو اللي بيدير الأرض، وعليه دخل الله ويدخل إبليس. فالفكر الاصطدامي، وفي الغالب معظم اللي عدى في الآن في اقتناعات وقناعات الحدية، جاية نتيجة انه اتخبط مع هذا الإله بالصورة اللي فيها استبدال التهمة. وهذا هو المخطط لجعل لوسيفر بالصورة الجميلة اللي فيها في الآخر خالص رب اللي يطلع هو بالصورة الوحشة. لو أمر هتلاقيه منتشر كتير في أفكار وناس مش داريانة، أليس هذا خداع أن يكون الناس مش عارفة التشخيص؟ النقطة اللي بعد كده، إحنا في مرحلة من إخضاع الأرض حسب الأجندة الإلهية في حقبة ست أيام عمل رب ارتاح في اليوم السابع. إحنا في 6000 جوه 6000 لسه، اليوم السابع اللي هو يوم الراحة اللي هو 1000 سنة، اليوم كألف سنة زي ما شرحت قبل كده. خلاصة، الكنيسة تحيا تأثير وعمل روح القدس على الأرض زي تأثير الملك الألفي، لكن بدون وجود شخص يسوع بالجسد. وزي ما قلت قبل كده، رب يسوع في كورنثوس 15، لما كانش في قيامة أموات لينا فلم يقم المسيح. بنفس الفكرة، إن ما عشناش إحنا الحاجة دي مش هينفع تتعايش الحاجة اللي بعد كده، الحاجة اللي بعد كده مش هينفع تتعايش من غير ما إحنا نعيشها قبل كده قبليهم. من سينعم بالملك الألفي؟ هم البشر على الأرض اللي ما أخدوش الأجساد الممجدة، لكن إحنا دقنا دوا واخدين أجساد ممجدة. لا يوجد احتياج أن نهزم شيء بعد كده، لأن إحنا عدينا بدوا فأكرمنا به. خلينا ندخل على عبرانيين 12 تاني، مرة اللي فات كلمت فيها، خليني أكون بكمل. بتحدث استنارة الآن، الكنيسة بتصير بلا غضن، ويتحسن الوضع اللي فيه كتير استسلم، وتم تسليم الشخص بنفسه لإبليس تحت مسمى التسليم للرب. هي محاولة استبدال تهمة، وشرحت قبل كده كمية الآيات اللي الناس تستند عليها، سواء إشعياء 54، سواء إشعياء 45، وكتاب يتكلم خالق الشر. كمل الآية، خالق النور خالق الظلمة، رب ما خلقش ظلمة. إذا معنى كده لما خلق النور اكتشف إن في ظلمة. إذا نفس الفكرة، خالق الشر هو مش خالق الشر، لكن لازم تفهم لغة الكاتب في العهد القديم، لازم ترجع لأصول اللغة، لازم ترجع لصيغة اللغة، لازم تبقى فاهم الموضوع. ليس إنك بتدرس الكتاب وتقراه عادي، لازم تفهم. فلما الكتاب جه في تكوين واحد قال ليكن نور، ما قالش ليكن ظلمة، إذا رب لم يخلق ظلمة. فكمل الآية، معنى كده خالق الظلمة مش معنى هو خالق الظلمة، كونه خلق النور اكتشفنا إن في تضاد اسمه ظلمة. هكذا خالق الشر مش معناه خالق الشر، نفس سياق الآية خالق الخير. الآيات دي كلها تم الإجابة عليها هو قتلت بحثا، البحوثات الكثيرة فيها الأمر انتهى، لكن آن الأوان أن الكنيسة تطلع خطوة لقدام وهي خطوة العمل. لأن طول ما الإنسان متعطل في حياته في شؤون شخصية مش هيعرف يشتغل برا. عشان كده إن كنت فاقد شيء لن تعطيه للآخر، إن كنت أنت فاقد سلام مش فاهم دوا، أول حاجة ربها يشتغل عليك عشان تبقى فعال في الخدمة أن تنجح أنت في السلام فتقدر تشتغل على الآخر. فروح القدس عايزك تفهم دوا. في عبرانيين 12 و18، لأنكم لم تأتوا إلى جبل ملموس مضطرم بالنار وإلى ضباب وظلام وزوبعة وهتاف بوق وصوت كلمات استعفى الذين سمعوه من أن تزداد لهم كلمة، لأنهم لم يحتملوا ما أمر به، وإن مست الجبل بهيمة ترجم أو ترمى بسهم، مش لأنهم خايفين على الحيوانات، لأنهم هم ترعبوا. وكان المنظر هكذا مخيفا حتى قال موسى أنا مرتعب ومرتعد، بل قد أتيتم، بل قد أتيتم، مش ستأتون، مش ستذهبون، بل قد أتيتم إلى جبل صهيون وإلى مدينة الله الحي أورشليم السماوية وإلى ربوات هم محفل ملائكة، أعداد مهولة من الملائكة مليانة بالاحتفال وليس بالحزن، كنيسة أبكار زي ما شرحت قبل كده، أبكار واخدين أضعاف مكتوبين في السماوات، وإلى الله ديان الجميع، وإلى أرواح أبرار مكملين. إذن بولس لما طلع للسماء الثالثة ما فيش ما يطلق عليه مكان انتظار ويوجد مكان، الكتاب واضح أني اللي بيطلع السماء بيشوف الرب وليس مكان انتظار. هنا الكتاب بيتكلم قد جئنا إلى، وبيكلم ناس عايشة مش معنى كده ناس انتقلت من الحياة، إحنا وهنا على الأرض قد جئنا إلى المملكة دي. المملكة دي تحتوي على تفاصيل كتيرة، المملكة الحالية دي هي دي اللي إحنا فيها. قد أتيتم، قد أتيتم. من سنين كنت شايف أسيس بيتخانق مع أسيس على الآية دي، يقول لا دي لسه هتحصل، يقول طب دي بالماضي، دي بالماضي. وللأسف شخص مشي من المناقشة دي مقتنع. ليه؟ لأنه وضع أشخاص فوق الكتاب. ليه؟ لأنه ما سمعش التفسير ده من شخص معين، هو وضعه قمة في نظره، فلما سمع التفسير من حد كونه غريب عليه فاعتبره غير مقبول وغير كتابي، في حين يقول له دي بالماضي، دي تمت. بل قد أتيتم إلى جبل صهيون، إلى مدينة الله الحي أورشليم السماوية، إلى أعداد مهولة من الملائكة، وإلى كنيسة أبكار مكتوبين في السماوات، وإلى الله ديان الجميع، وإلى أرواح مبررين مكملين، وإلى وسيط عهد الجديد يسوع، وإلى دم رش يتكلم أفضل من هابيل. احذروا أن لا تستعفوا أو ترفضوا المتكلم، لأنه إن كان أولئك لم ينجوا إذ استعفوا، بيقارن بالعهد القديم المتكلم على الأرض، فبالأولى جدا لا ننجو نحن المرتدين عن الذي يتكلم من السماء، الذي من السائل الذي يتكلم من السماء، الذي صوته زعزع الأرض حينئذ. وأما الآن فقد وعد قائلا إني مرة أيضا زلزل لا الأرض فقط بل السماء أيضا. افهم كويس، الآن الوضع بتاع الكنيسة يسر علينا آيات كورنثوس الثانية 7 مثلا، الكتاب يقول اعتزلوا، أواخر كورنثوس الثانية 6 وبداية كورنثوس الثانية 7 بيقتبس آيات خاصة بالملك الألفي، بيقول افتح معي زي بولس بيقتبس آيات خاصة بالملك الألفي، إلا إذا إحنا دلوقتي ناحية تأثير الملك الألفي. عدد 17 كورنثوس الثانية 6، لذلك أخرجوا من وسطهم واعتزلوا، يقول رب لا تمسوا نجسا فأقبلكم وأقول لكم أبا وأنتم تكونوا لي بنين وبنات، يقول رب قادر على كل شيء. يتكلم عن نهاية الضيقة وبداية الملك الألفي، لما رب هيجمع شعبه اللي كان مخفي، لأنها هتبقى أيام فيها هزيمة للقديسين، عكس الكنيسة أن الكتاب يتكلم أنه هيغلبهم، هيغلب القديسين. فأنا بتكلم أنه هيجمعهم تاني، فبيقول لهم اهدوا اخرجوا من وسطهم. يقتبس من العهد القديم أصح 7 كروس تانية 7:1، فإذ لنا هذه المواعيد. معنى كده الكلام دوا لينا مش سيكون لينا. إذ لنا هذه المواعيد أيها الأحباء، خلينا نعيش الصح، نعيش الوضعية اللي احنا بقينا عليها لنطهر ذواتنا. في الحقيقة كان بيتكلم عن الناس الغير مؤمنين ببولس الرسول، إن هو رسول. وأي شركة للنور مع الظلمة اللي هي في أصح 6 كان بيتكلم على الناس ضد بولس وناس مع بولس، مش بيتكلم على واحد يتجوز واحدة مؤمنة أو مش مؤمنة وتطبق على دي. لكن في الحقيقة لما تيجي تدرسها تكتشف الشاهد الكتابي أساسا بيتكلم على العلاقات الغلط اللي جعلت الناس تتلوث تجاه بولس كرسول. فهنا بيتكلم عشان كده بعدها بيقول اقبلونا لم نظلم أحدا لم نفسد أحدا وهكذا. فهنا بيتكلم عن هذه الأمور، هذه الآيات خاصة بينا لأن هذه الوعود. خلينا نطهر ذواتنا، نعيش مظبوطين على الوضعية الإلهية اللي رب ظبطنا عليها، اتظبط عليها. مش كده؟ واحنا بنفهم عن مدينة الله كم المرات الجاية عن مدينة الله الصهيون، خليني أقرأ معك بعض الشواهد أو نفتح حتة صغيرة فيها وكم المرة الجاية. أنت بتفهم أن هذا عبارة عن نفس السيستم الله، أن الإنسان يسود ويتسلط على هذه الحياة إلى أن يأتي يوم الراحة، اليوم السابع اللي هو 1000 سنة اللي هي الملك الألفي. فإحنا بنفهم دوة، بنفهم أن دي الخريطة الإلهية، الأجندة الإلهية بتحقق وليس أمر غريب. بعض الأشخاص بيتعاملوا معاه بصورة كأنه دلوقتي إحنا في أرض تعب وعناء، لكن إحنا دلوقتي في وضع راحة. ليس أنه ما فيش مشاكل، لكن أن نتعامل مع الظروف بالسيادة معطت لنا. أول نقطة مهمة جدا تفهمها، إحنا في المملكة دي في مواصفات خاصة لنا. افتح معايا مزمور 50. الأمر دوا داود استنار كتير قوي هو وتلاميذه، لأنك ما تيجي تلاقي أساف وتلاقي كل المسبحين ده الطقم بتاع داود، فكأنه داود ورثهم. فمش بس إذا كان الكتاب بيقول مزمور لأساف يبقى دوا مش معناه ان داود ملوش دعوة، ده داود شربهم الحاجة دي. فبرضو داود هو اللي ورا أيا كان كاتب المزمور من طقم العابدين اللي خرج من تحتيه. في عدد 1 مزمور 50 عدد 1 مزمور لأساف، إله الآله الرب تكلم ودعا الأرض من مشرق الشمس إلى مغربها، يخرج من صهيون كمال الجمال، الله بيشرق منها. أنت لست في ظلام، الآن أنت في حالة الاستنارة والفهم. أنت الآن لسه رب يسوع وقف بكل جرأة وطلع من إشعياء الشاهد الخاص بي وقال الكلام ده. بتيجي تقراها في لوقا 4، وقف وفتح وتكلم، قال قد تم أن روح رب علي لأنه مسحني، قد تم الآن هذا الكلام. وقعد ده يوضح لنا رب يسوع كان داخل بالعقلية دي لناس فهم العقلية دي. ما يتبقى هو استعلان الملكوت الآن حال فينا. شكاية رب يسوع لما لقاهم فاكرين أن ملكوت الله عتيد أن يظهر، فداهم المثل بتاع دلوقتي وقت شغل مش وقت إلغاء للملكوت، ده وقت فيه زرع في الأرض من خلال الحاصلين على الطبيعة الإلهية. الكتاب يتكلم أنه من صهيون يخرج كمال الجمال، مش بس الجمال بل الجمال الكامل، لا يوجد نقصان لهذا الجمال، لا يوجد نقصان. إن كنت بتبص هذا ليس الجمال معناه أنك أنت شكل جميل، نتكلم على حياة جميلة، نتكلم على سلام داخلي، على استقرار، على سيادة على جسدك، افتح معايا عبرانيين 11. عدد 39. فهؤلاء كلهم بتوع العهد القديم يعني مشهودا لهم بالإيمان لم ينالوا الموعد. ما هذا هو ما هذا الموعد؟ بعض الناس يقول لك اهو كانوا ماشيين بالإيمان وما نالوش الموعد. ماذا عن قبلها؟ بتكلم نالوا مواعيد. عدد 33 الذين بالإيمان قهروا ممالك صنعوا برا نالوا مواعيد بالجمع. لكن الموعد أي ده رجعنا لأعداد قبل كده. افتح معايا عدد 10. لأنه كان ينتظر المدينة التي لها الأساسات التي صانعها وبارئها الله. رفض يكون بيبني مبنى وتحرك في خيام لأنه كان منتظر المدينة دي. احنا في أصحاح 11 أصحاح 12 يقول جئتم إلى قد أتيتم إلى هذه المدينة. معنى كده دي مش هتبقى في السماء، دي هنا، هي دي هتبقى بعدين بتنزل مجسدة، هي أورشليم النازلة على الأرض. فمين اللي شغال في بناها دلوقتي؟ إحنا. إحنا مش كده الكتاب يتكلم إنه في عدد 39 فهؤلاء كلهم مشهودا لهم بالإيمان لم ينالوا الموعد بالمدينة دي. لكن كمل الآية بيقول إيه؟ كان ما ينفعش في عدد 40 إذ سبق الله فنظر لنا شيئا أفضل لكي لا يكملوا بدوننا. من صهيون كمال الجمال. الفرق ما بين مؤمن العهد القديم والعهد الجديد هو إن في العهد القديم ما كانش الجمال كمل، لكن في العهد الجديد الآن كملناهم. ركز في الحتة دي. إحنا دلوقتي هما مش موجودين معانا، وهما ساعتها إحنا ما كناش موجودين معاهم. فلو القصة إن هي كملت عدد كنا إحنا نبقى ناقصين برضو. إحنا مش ناقصين من غيرهم، لكن هما ناقصين من غيرنا. إيه الفرق؟ إيه الفرق؟ إني الآن صار فيك طبيعة الله، ده ما كانش موجود في العهد القديم، ودي اللي بتجعلك تختلف في تعاملك مع مواقف الحياة. لست هش، لست الأمر صعب عليك في الحياة بتاعتك، الآن لديك طبيعة الأهية. الآن كمال الجمال اكتمل، الجمال الكامل، رب أشرق، رب بيشرق على الأرض. بدل ما إحنا نقول يا رب أشرق بنورك، لكن لا، دلوقتي إحنا بنشرق. شكرا رب يسوع قالها لهم أضيئوا أضيئوا. الآن إحنا دلوقتي بنضيء، عشان كده إحنا نعتبر نجوم ولسنا كواكب. لفظ كواكب في العربي أساسا في معظم المرات بيجي مفترض أنه يجي نجوم، العربي مش واضح فيها. النجم بيخرج نور، أما الكوكب بيشع نور أو بيعكس نور. معنى كده الوضع بتاع الكنيسة مرهب ومرعب الإبليس، هو ده النور. لما أقول الكنيسة أعني بيها أفراد الكنيسة وليس المبنى، أعني بيها الأشخاص. مش كده السبق الله فشاف اللي هيحصل، إن دولة هيكتملوا بدولة، دولة اللي هيكون فيهم كمال الجمال. طلع معايا الشاهد ده ونصلي. احنا تكرر بيسوع لما اتكلم في متى 16 وقال إنه بطرس انت اكتشفت ان انا هو المسيح. اوكي، رائع جدا. لحما ودما لم يعلن لك هذا. ان لحما ودما لم يعلن لك هذا. بعد كده قال له انت بطرس، أنت اسمك صخرة، لكن على هذه الصخرة هي الإعلان اللي اكتشفته أن أنا هو المسيح هأبني كنيستي. فقال له أنت اسمك صخرة، وجاية صخرة صغيرة على الإعلان أن أنا ابن الله. دي تحتها شرح كتير، أنك هتبقى أنت ابن الله بعد شوية. هو بكر. فتصير أنت رومية 8 كتاب يقول أنه هو بكر بين إخوة كثير. معنى كده بطرس بهذه الاستنارة اللي أنت فهمتها أن أنا ابن الله، فقال له صخرة كبيرة، على هذه الصخرة بتاعت الإعلان اللي اكتشفته دوة، أنت بطرس أنت صخرة صغيرة اسمه بترا، وبطرس في اليوناني بيفرق ما بين صخرة صغيرة صخرة كبيرة. فبيقول له أنت صخرة، لكن على هذه إيه هذه؟ ما كانش بيشاور على حاجة، على الإعلان اللي اكتشفته أن أنا ابن الله أبني كنيستي. معنى كده بفهمك أن يمكن لإنسان على الأرض دلوقتي يبقى ابن الله، ليس عبد بل ابن مولود من الله واخد الطبيعة الإلهية، هيبقى كده تقدر الكنيسة تتبني على هذا المنطلق. فمن هنا بيشرح لنا بنى الكنيسة مبني على فهم واستنارة من أنت في المسيح، وده اللي حاول إبليس يغيبه. مزمور 102 عدد 16 مش كده بيقول له أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. ده السبب أني الآن وقت انتصار كنيسة، وقت الضيقة، وقت هزيمة، كتاب بيقول أنه هيغلب القديسين. الآن الكتاب كتب عنا أن إحنا نغلب. كمل معايا في مزمور 102 عدد 16، إذا بنى الرب صهيون يرى بمجده. لو رب خلص بنى الكنيسة رب هيرى بمجده، والكتاب حدد أنه هيبني الكنيسة في 2000 سنة. هوشع 6 أحييكم بعد يومين. هتقول لي مين قال أن دي على كده؟ ارجع الأصحاح 5 كان بيتكلم على نهاية تجميعهم كشعب. مش كده لما دخل على الأصحاح 6 اتكلم أحييكم بعد يومين، معنى كده أن اليومين دول 2000 سنة. الكتاب حط تاريخ، حط زمن الكنيسة تبنى فيه، وده اللي بيحصل دلوقتي. كيف تبنى الكنيسة؟ عبر مفاهيم، استنارة، إدراك. يمكنك أن تسيطر على أي عادة، على أي أمر أنت فاكر نفسك كنت خاضع ليه وكنت تحت سيطرته. إيه اللي خلاك تخضع ليه؟ عدم معرفتك وعدم فهمك. هلك شعبي ليس لسبب قوة الشيء، لكن لعدم المعرفة، لأنك مش قادر تحط رجلك تدرس الكلمة، لأنك غير مدرب. فقط أنت محتاج تطلع وتنشئ في داخلك غيرة. أنت تقدر تعمل دواء، تقدر تطلع دواء. لغة العهد الجديد لغة غريبة عن العهد القديم. كتاب يتكلم مفتدين الوقت. يمكنك دلوقتي أنك تستغل الوقت صح وتفتدي. العهد القديم ما كانوش يقدروا يفتدوا الوقت، فصار من كتر ما فيه قوة فداء لدينا نستطيع أن نفتدي الوقت، نستطيع أن نحن نعرف كويس جدا نتحكم في أوقات. ده عكس ما لغة الدارجة، الحاجة دي خدت وقتي، الحاجة دي سرقت وقتي. تكلم الكلمة بالصورة دي الوقت الجاي. أنا الوقت الجاي بعرف أقتني وقتي صح، أنا بعرف إزاي أستغله صح. ولقيت في حاجة عمالة تسحب في وقتك، انت تصلي بألسنة. الصلاة بألسنة هي أكتر حاجة هتساعدك إزاي تفهم وتنجز في هذه المملكة. أول ما هتتبني الكنيسة هيرى الرب بمجده. إذن معنى كده في مرحلة بنى دلوقتي، أنت وأنت عضو من أعضاء جسد المسيح. كل ما أنت بتتبني كأنه بيحصل نمو، زي الطفل بدأ يطول، لا بدأت أسنانه تطلع، بدأ يصير شخص فاهم أكتر. الندوب دوا في العضو دوا في العضو دوا، عمال تتفرج على كيان عمال ينمو إلى أن يصير ناضج. هو ده الهدف. إذن رب يعمل على تنضيج الكنيسة دلوقتي وليس تعاسة الكنيسة. الكنيسة البعض شرح الكنائس بتاع سفر الرؤيا ان هي أزمنة، وان احنا في زمن دلوقتي الكنيسة هتكون صعب، فيها عناء وتعب، وكنيسة هتكون ضعيفة. خلط الآيات ببعض. لما يجي الرب يا ترى هيلاقي الإيمان في الأرض ولا لا؟ نعم رب سيأتي ويبحث عن الإيمان في الأرض، رب له أهداف معينة، لكن عن من يتكلم الرب؟ ليس عن الزمن بتاعنا، يتكلم عن نهاية الضيقة. لما رب يجي في المجيء الثاني وليس عن زمن الكنيسة. العكس، رب هيجي في اختطاف الكنيسة، يأخذ كنيسة ممتلئة بالإيمان. فالآية دي غير منطبقة على الكنيسة، منطبقة على مجيئه العلني. لكثرة الإثم تبرد محبة الكثيرين في الأيام الأخيرة. نعم، عن من يتكلم؟ الأعراض دي ممكن تتم دلوقتي في بعض الأشخاص من كتر الخطية، تلاقيه شخص مش بيحب الناس، مش عارف حتى لو دارس للكلمة، بس هو طول الوقت في حالة من التفكير الخطأ تجاه الناس، مش قادر يحب الناس، فممكن أنها تطبق دلوقتي. لكن في الحقيقة دي بتتكلم عن حاجة تانية، بتتكلم عن الزمن بتاع 7000 سنين الضيقة، إنه الدنيا هتكون اتصفصفت إلى مراحل أوحش الناس الموجودين. كل شوية الأمر عمال يقتل ناس وعمال، فبالتالي مش بتكلم عن حالة الكنيسة. في نفس الوقت الكنيسة، بعض الناس فاكرين الناس هتمشي ترنم في الشوارع قبل ما رب يجي والكنيسة تكون مشتعلة. لا، اكتبوا كما كان في أيام نوح، شرحت قبل كده، هيبقى في حالة من إن في ناس مشتعلة عمالة تبني في الفلك، وفي نفس الوقت في ناس عمالة تسخر من هذا الأمر. كما كان في أيام لوط برضو نفس السيستم ده، نفس النظام ده. ففي اعتقاد مطمئن ومخدر لبعض الناس لما نشوف الدنيا انتعش يبقى رب قرب يجي. لا، الأمر هيتم ويسير الاثنين معا. رب قال محدش ينظف الزوال من الحنط، خليهم مع بعض لألا تأذي ده، خليهم مع بعض. إذن هتلاقي ده طالع مع ده إلى أن يأتي وقت الحصاد. مش كده؟ الآن وإنت بتتعامل مع الحياة، كل حاجة عمالة تهدم فيك، بتهدم في المبادئ الكتابية، من الصهيون بيخرج كمال الجمال، فتقعد تقول أنا جوه مملكة مليانة نور، أنا مليانة جمال، أنا حياتي هتكون جميلة، ليست تعيسة، ليست حياة عناء وتعب. أنا هصلي بألسنة ضد هذه المواقف وهذه الحاجات العمالة كل شوية تخدش من حياتي وتشيل من جمال حياتي. أنا بسود في هذه الحياة. الألم الوحيد اللي ينفع تعدي فيه، وده بعد مرور وقت في نضوجك، أنك أنت تضطهد من أجل المسيح. هذا هو الألم اللي الناس خلطته بألام الحياة. لكن غير كده أنت يمكنك أن تغير وضع شغلك، تغير وضع بيتك، تغير الأمور دي. ده وقت فيه نملك حتى يضع كل دواء، كل حاجة فيها، كل الأعداء ليست أشخاص، الأعداء هي أرواح شريرة عمالة تعملك المشكلة دي. تبص لها كالآتي بسيطة، أنا هتعامل مع الموقف ده، أنا هتعامل معاه، أنا هسيطر على الحاجة دي، أنا هتعامل معاه، أنا في داخلي جمال الجمال، أنا من داخلي أشرق نور، أنا جوه المسيح، المسيح فيا وأنا في المسيح، فبالتالي إحنا الاثنين في بعض. نفس الكلمات اللي رب اتكلمها وقال أنا في الآب والآب فيا، فبالتالي أستطيع أن أخرج قوة الله. أنا ببني، أنا لن أخسر هذه المعركة، لأن رب يسوع أني مختلف وفي حالة من السيادة والتسلط. مش كده؟ أنا كنت شخص مش مقبلتش يسوع لسه وبتسمع الكلام ده، اعرف انك انت بره الروعه بتاعت يسوع. يسوع يجعلك منتصر في الحياه، يجعلك غالب، ويمكن ان ترى نتائج في كل زوايا حياتك، اذا كانت ماديه، اذا كانت صحيه، اذا كانت كحمايه. ده اللي داود قاله، ازاي تموت يا شاول موت شخص مش ممسوح؟ اذا المسحه هي اللي جعلت داود يحمى من المخاطر دي. واول ما الكتاب اكتشف ويكشف لنا الكلام ده، وأول ما إبليس اكتشف أن داود عمال يفهم أن من صهيون رب اختار المكان ده، حاول قتل داود كثيرا، حتى بعد ما داود مات، لأنه سمع أن هذا الشخص هيكون جالس على الكرسي إلى الأبد، وده هيحصل حرفيا حسب حزقيال في الملك الألفي. فبالتالي حاول أن يقتل كل ناس لداود إلى أن تبقى طفل احتفظ بي بحماية إلهية، إلى أن خرج كمل النسل الإلهي. مش بس موسى اللي عدى في محاولة إبادة وقتل، وليس رب يسوع بس، ده حتى داود عدت على دواء. يوجد رعب من أرواح الشريرة، يوجد رعب، لأني بيعرف على طول أن الشخص دواء انتخب، يبقى يتحرك في محاولة إفنائه. لكن أبواب الجحيم لن تقوى، وإنت تتعامل مع المواقف الحياتية تستطيع أنك تستخدم قوة روح القدس. قوة روح القدس اطلقها بس عبر كلماتك، عبر تخيلك. كل ما أنت بتسيب تخيلك سلبي، كل ما أنت بتدي الأرواح الشريرة نمو نضوج على حياتك. لكن كل ما بتدي الكلمة نمو ونضوج، كل ما بتشوف نتائج من الكلمة. اخرج قوة الله جواك الآن أنت في صهيون. خلينا نقف مع بعض نصلي.
أنت في مدينة روحية، أنت في مدينة صنعها بارئها الله. هذه ليست مدينة أرضية نقول هنا في المكان دوا، لكن بسبب أن احنا عايشينها هنا على الأرض صح، ده بيؤهل وجود أورشليم السماوية إنها تنزل على الأرض بعد كده. هللويا. من صهيون كمال الجمال، أنت منعم عليك، أنت محسن إليك، النعم على حياتك. لا تترجى الله، ما تسترجيش منه. هذا الإله وضع كل الإمكانيات من أجلك، الملائكة بتعمل من أجلك. بل قد أتيتم إلى مدينة صهيون، إلى مدينة مليانة بالأفراح، مليانة موجود فيها الله شخصين. أنت جوا الحضور الإلهي، أنت جوا الحضور الإلهي. يملك حتى كل الأعداء توضع تحت قدمي. هللويا هللويا هللويا. أعبد بكل قلبك وأشكره. كنت لسه ما قبلتش يسوع وعايز أدخل هذه المملكة التي يمكنها أن تغير في ظروف حياتك، صلي هذه الصلاة. كنت لسه ما قبلتش يسوع، يمكنك أن تولد الآن دلوقتي من السماء، تولد من الله. الله أنا بجيلك مؤمن بيسوع أنه مات وقام من أجلي. أشكرك من أجل عمل الفداء والخلاص. من الآن فصاعدا يسوع هو سيدي وربي، هو كل حياتي وبحيا له. شكرا، أنا ولدت منك دلوقتي، أنا صرت ابنك وبنتك. أشكرك، أنا صرت من العائلة السماوية. أشكرك. كنت صليت الصلاة دي، امتلي بالروح القدس. الروح القدس يريد أن يسكنك. اوعى تقول أنا الوحش، أنت لم تعد دلوقتي الشخص اللي قبل الصلاة، ده واحد تاني. كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة. أنت وضعت في وضعية المجد والاستنارة والفهم، أنت وضعت في وضعية القوة، وضعية السماء. هذه حالة السماء أنت صرت فيها، أنت فيها دلوقتي. امتلي بروح القدس، افتح فمك وابتدي صلي بألسنة، هتلاقي نفسك في لغة ولغات بدأت تخرج من فمك. هللويا. كنت جواك تساؤلات تجاه هذا الإله، وأنت تعثرت كثيرا. الآن روح القدس بيقولها لك، امشي مع روح القدس هتفهم. يجاب على أسئلتك، يجاب على أسئلتك. هذا الإله رائع، مليان بالحب والرحمة. مسرت مشيئته ليس تعاستك، مسرت مشيئته ليست انك انت تحيا في حاله من الانحناء والانكسار. مسرت مشيئته ان تكون انت في روعه ومجد كما أعطى للإنسان أن يحيا وأداله جنة يحيا فيها. نعم ستواجه حروب، لكن إذ أسلحت محاربتنا ليست جسدية بل قادرة بالله على هدم حصون. الآن أعطيت القدرة والأسلحة الروحية اللي بيها تغلب. يوجد قوة في لسانك وفي لسانك، اخرج القوة دي عبر الصلب ألسنة وعبر اعترافات أن تتكلم الكلمة دي وتخرجها تجاه حياتك. أنا الشغل بتاعي من مجد المجد. إن كانوا بيقولون إن في انحناءات وفي هبوط، أنا بقول رفع، أنا بقول يوجد اقتصاد سماوي. أنا لا أتأثر، أنا أؤثر، أنا لا أخشى المستقبل. هللويا. أنا جسدي صحيح وسليم من هامة رأس الأخمص قدمي. أنا برفض هذا المرض باسم رب يسوع. هللويا. أشكرك بابا من أجل السلام والفرح. ما أروع هذا الإله، هو أمين بكفاية، لا يمكن أن يخلي إيده عنك، لا يمكن أن يتركك في وسط الطريق. يبدأ ويكمل الآخر، الذي ابتدأ فيكم عمل الصالح يكمل. أنت في داخل الجمال الإلهي من صهيون كمال الجمال. رب بيشرق من هذه المنطقة. أنت في المركز الإشراق نفسه، أنت جوه هذا الإله. يمكنك أن تسيطر على حواسك الخمسة، على جسدك. يمكنك أن تسيطري على حواسك وعلى جسدك. الخطية لا تسودكم، الخطية لا تسود عليك، بل أنا بسود عليها، بسود على الجسد. حتى لو مشتت وسرحان أنا بسود على ذهني. لا تشتيت، لا سرحان. إبليس لا يستطيع أن يقف أمام شخص فاهم الكلمة. الأمر إن الله تدخل عبر الكلمة. هللويا. المعجزة شغالة دلوقتي، شغالة دلوقتي. هللويا. أعبد الرب بكل قلبك.
سيعلن صوت الرب المجيد
هللويا هللويا هللويا. كلبوا يشوع شافوا الحياة هي خبزهم، شافوا المواقف إنها خبزهم، كي تكلمها الموقف ده خبزي سهل جدا إن أكله، سهل جدا، هذا أمر مش ناشف عليا. بدل ما عملت أقول الحياة صعبة، الأمر ده أكبر مني، أنا في داخل قوة أكبر من هذه المواقف. أنت في داخلك وفي داخل القوة تكفل الكون كله، تكفل الكون كله، ليس فقط مواقف اللي أنت بتعدي فيها، أنت في داخلك قوة تكفل الكون كله. لو أنت خدت الأمر بصورة جدية وخدت الكلمة كما هي دون تخفيف وصدقتها، هي دي إصبع الله اللي تشتغل في حياتك. هللويا هللويا، ترائع وعظيم. هللويا
ملكوتك لن يزول وسلطانك أبدي، ملكوتك لن يزول وسلطانك أبدي، ملكوتك لن يزول وسلطانك أبدي، ملكوتك لن يزول.
هللويا هللويا، ما أروعك. هللويا، لأن يسوع حي في داخلي، الذي في أعظم الذي في العالم، الذي في أقوى من الذي في العالم. هللويا هللويا، أنا بمشي في موكب يسوع، موكب الانتصار، موكب القدرة والغلبة. مرحب بمشاكل الحياة، يمكنني أن أغلبها. في الأول كنت بتهرب منها، دلوقتي يمكنك أن تفهم أنك أعطيت القدرة والسلطان لفرصة لإثبات قوة وفعالية الكلمة. كل مرة فيها بتعدي في موقف ما تاخدهوش بنظرة ضيقة، شوف انك انت هتعبره بقوة الروح القدس. هللويا. سجل انتصارات تانية وتالتة ورابعة في السجل بتاعك. السماء مليانة كتب. كان في أسفار وفتح سفر آخر هو سفر الحياة. لكن في أسفار تانية، في كتب تانية، كتب دي مليانة مليانة بالسجلات لتضع تسجيل زيادة. ضيف سطر زيادة إنك منتصر، إنك عبرت على الموقف ده بانتصار ومجد وغلبة. هي دي المبادئ اللي بتتحرك بيها. أن زي داود ما جري على جرياط، مش خاف منه وجري منه، جري عليه لأنه فهم من هذا الأغلف، من الشخص دوا مع أنه عملاق ضخم، لكن بص عليه من هذا الأغلف، مين ده اللي مش معاه الروح القدس؟ أنا أعطيت الروح القدس الذي في أعظم الذي في العالم، الذي في أضخم الذي في العالم. يمكنني أن أغلب، أن أنتصر على كل موقف في حياتي. هللويا. قدر الرب الإله في قلبك. فبطرس الأولى 3 بيقول كده، إن كنت بتعدي في اضطهادات ما تقعدش تقول أنا تعبان، قول قد. كتاب بيقولها كده، قدس رب الإله في قلبك إلى أن تصل لمرحلة إنك في حالة فرح وانتصار. يسألوك عن سبب الفرحة اللي أنت فيها، يسألونك عن سبب الرجاء اللي أنت فيه. من كتر ما أنت في حتة فيها وصلت إنك أنت الموقف أنت غالب فيه، منتصر فيه، فيسألونكم عن سبب الرجاء. وصلت من مرحلة مش بس تحت الصفر إلى الصفر، أنت فوق. أنت اللي بترفع معنوياتك وليس أن الرب بيرفعها. هللويا. اسعد بهذا الإله، اتهنى بي وافرح بي، فرح نفسك بي، مسرة قلبك، لحظات حياتك تحياها له، لا للمشتتات، لا للجسد. ازرع للروح، ازرع للروح، لأن رب على الأبواب. هللويا. اجهز للرب، اجهز للرب، اجهز للحياة القادمة. هذا الإله الرائع يستحق أن تحيا له، إذ هو عاش من أجلك على الأرض هنا، فتحيا أنت له وتثبت وتحيا الأجندة الإلهية وتحيا بقوة الروح القدس لا بالقوة البشرية، وتجذب آخرين، تجيبهم للملكوت. هللويا. شكرا بابا من أجل كلمتك الحية، شكرا من أجل قوة الروح القدس، شكرا من أجل العطية التي لا يعبر عنها. أنت فرحتنا، أنت قوتنا، بك ينتصب قرننا، بك قوتنا، أنت كل شيء، أنت الكل في الكل. ننحني لك تقديرا لأنك مستحق، مستحق كل السجود، كل تقدير وكل انتباه. أنت الكل في الكل. هللويا. أشكرك من أجل النعمة الآن على حياة كل واحد وحدة. قوة الروح القدس الآن تستعلن في كل زوايا حياتك وحياتك. هللويا. في اسم يسوع، امين.
نثق انك تباركت بسماعك للكلمه. للمزيد ولمواضيع اخرى زر موقع الحق المغير للحياه على الانترنت lifechangingtruth.org lifechangingtruth.org. كما يمكنك أيضا تحميل تطبيق الحق المغير للحياة على جهاز التاب الخاص بك أو تليفونك المحمول، متوفر لدى كل من أنظمة أندرويد وآي أو إس. لا تتردد في كتابة أسئلتك، اختبارك أو طلبات صلاتك على صفحة اتصل بنا على الموقع أو عبر الإيميل contactus@lifechangingtruths.org. نحن معك لمساعدتك أن تنال ميراثك بالرب يسوع. نصلي من أجلك. الرب يباركك.